في جهتين. الأولى، هل أن نفس الاقتراح، نفس عملية القرعة، هذه أمر لازم بحيث ليس للمكلف الحياد عنه، يعني لابد وأن يعمل المكلف على طبقها، أو أنها أمر جائز بحيث يمكن للمكلف أن يعمل على طبقها وأن لا يعمل على طبقها؟ وبتعبير آخر، هل أن القرعة عزيمة أو رخصة؟ إذا قلنا عزيمة يعني لابد من العمل على طبقها، إذا قلنا رخصة لا، يجوز العمل على طبقها ويجوز تركها. هذه جهة. جهة أخرى أيضا يأتي البحث، إذا حصلت القرعة هل لابد من الأخذ بها أو لا؟ فرق بين الأول والثاني. الأول، هل لابد، وصل الأمر إلى القرعة، ما عندنا حل آخر، هل لابد أن نلجأ إلى القرعة أو لا، يمكننا أن نترك؟ والجهة الأخرى، إذا عملنا بالقرعة هل لابد أن نأخذ بما قامت عليه القرعة أو يجوز التخلف والترك؟ بالنسبة إلى السؤال أو الجهة الأولى، يقول لعل السبب في هذا البحث هو أنه ورد في أدلة مشروعية القرعة ما لا يفهم منه الإلزام. مثلا ورد القرعة سنة، أو ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. هذان التعبيران لا يفيدان الإلزام، يعني لم يقل تجب القرعة، يلزم القرعة، قال القرعة سنة، أو أي ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. فهنا يستفاد أن القرعة راجحة شرعا، ولا يستفاد أنها ملزمة. من هذا التعبير جاء البحث، هل أن القرعة لازمة أو جائزة، عزيمة أو رخصة؟ أيضا من الجهة الثانية، هل أن القرعة لابد العمل على طبقها أو لا؟ يقول المناسب الجواب عن كلا السؤالين أو في كلتا الجهتين هو أن يفصل بما إذا كان اتخاذ القرار على طبق القرعة لازما. مثلا يقول كما إذا تنازع شخصان في طفل كل منهما يدعي أنه ولده، أو مثل المولود الذي ليس له فرج الذكور ولا فرج الإناث. هنا يقول في مثل هذا المورد أو هذين الموردين يكون الأخذ بها وبنتيجتها لازما، يعني لابد في مثل هالمقام من العمل على طبق القرعة، يعني أولا لابد من العمل بالقرعة، ثم لابد من العمل على طبق القرعة، يعني لابد من الأخذ. هنا طبعا يقول وفي غير هذين الموردين، يعني في غير المورد الذي لا يلزم اتخاذ القرار على طبق القرعة لا يكون لازما. هنا طبعا هذا التفصيل مجرد دعوة، يعني بحسب ما ذكره مجرد دعوة. نحن نسأل، أساس السؤال هو هذا، هل أن العمل بالقرعة لازم أو ليس بلازم؟ ثم إذا كان لازما هل لابد من الأخذ بما قامت عليه القرعة أو لا؟ هذا السؤال. الجواب يفصل بينما إذا كان اتخاذ القرار على طبق القرعة لازما وإلا فلا. نحن السؤال هنا، السؤال أنه هل يلزم أو لا يلزم؟ أنت تقول يفصل بينما إذا كان اتخاذ القرار لازم أو غير لازم، لا معنى له، يعني لا نفهم لهذه الجهة جوابا. يقول والمناسب في الجواب عن كلا التساؤلين أن يفصل بينما إذا كان اتخاذ القرار على طبق القرعة لازما مثاله كما إذا تنازع شخصان في قتل كل منهما يدعي أنه ولده، أو كالمولود الذي ليس له فرج الذكور ولا فرج الإناث فيكون الأخذ بها بالقرعة وبنتيجتها لازم، وإلا فلا. العين الدعوة واضح، يعني ليس شيء دليل ودعوة ودليل، نحن نريد دعوة ودليل، سؤال هل هو لازم أو لا. تقول تفصيل، هناك أمور لازمة هناك أمور لازمة، لماذا هذا لازم وهذا ليس بلازم؟
نعرف متى تلزم،
نحتاج نعرف متى تلزم متى لا تلزم، واضح؟ فهذا المقدار من الكلام غير مفيد أصلا، كلام غير مفيد. فلعله حتى يصير الأمر واضح نقول أنه في بعض الموارد لا بد من العمل، ما عندنا وسيلة أخرى. الآن هذا الطفل يدعى، شخص يدعي أنه ولده، الآخر يدعي أنه ولده، لا بد أن يلحق بأحد، ما يترك. عندنا يعني مسبق أنه لا بد أن يلحق بأحد، ما يمكن أن يترك هكذا، لأنه لا يعدو منهما. فرض الكلام أنه هذا الولد ولد أحدهما قطعا، ولكن ولد هذا أو ولد هذا لا نعلم. هنا في هذا المورد من دليل خارج نعلم بأنه لا يترك هكذا، لا بد أن يفعل شيء، بما أنه ما عندنا طريق آخر إلا القرعة فتلزم القرعة، وإذا لزمت القرعة في عملها أيضا تلزم القرعة في الأخذ بها. بهذا النحو يصح أن نقول إذا كان اتخاذ القرار على طرف القرعة لازما. نحن الآن المحل يعني جهة الوهن في العبارة لما قال ما إذا كان اتخاذ القرعة على طبق، ما إذا كان اتخاذ القرار على طبق القرعة لازمة، هذه على طبق القرعة نرفعها.
هذا أول شيء الأول إذا كان هناك تخاصم وفي مشكل ما أعرف، هل يجب الأخذ بالقرعة الآن؟ ثم نريد نعرف هل يجب الأخذ بنتيجتها بعد ما تكون مسألة هنا؟
نعم، فهو يقول هكذا، أو نحن نفسر العبارة حتى تصير تامة، نقول عندنا موارد نعرف من الخارج أنه لابد من وجود حل، هذا الطفل الولد لأحد هذين ولا نعلم هو ولد هذا أو ولد هذا، هذا يدعيه وهذا يدعيه، هنا نعلم من الخارج لابد من وجود حل. إذا علمنا من الخارج لابد من وجود حل، ما عندنا حل إلا القرعة، فتلزم القرعة، تلزم القرعة في العمل وتلزم القرعة في الأخذ بنتيجة. أيضا بالنسبة للمولود الذي ليس له فرج الذكور ولا فرج الإناث، هناك أحكام مختصة بالنساء، هناك أحكام مختصة بالرجال أو بالذكور. إرث مثلا، إرث الذكر غير إرث الأنثى، هنا لابد من العمل، بما أنه لابد من العمل لابد من إيجاد حل، إذا لابد من القرعة، لأن الفرد لا يوجد عندنا حل إلا بالقرعة، فلا بد من القرعة. فحتى نصحح العبارة والفكرة نقول أن يفصل بين ما إذا كان اتخاذ القرار لازما، نحذف كلمة على طب القرعة لأن صرت على عين الدعوة، يعني بدليل خارجي نعرف أنه لابد من إيجاد حل، لابد من اتخاذ قرار، ولا يوجد حل إلا عن طريق القرعة، فهنا تلزم القرعة. أما إذا في موارد لا يلزم اتخاذ قرار، أو يمكن حلول أخرى تأتي في المسألة، هناك لا يلزم القرعة. هو بهذا النحو يكون يعني الكلام أو التفصيل مناسب. ثم أنه في يوجد تفصيل آخر لم يعتبره المصنف مناسبا، وهو هذا المفصل قال نفصل بين وجود واقع مجهول يراد تعيينه وبين ما إذا لم يوجد واقع مجهول. إذا كان وجد واقع مجهول هنا لابد من العمل على طبق القرعة، ويعني العمل بالقرعة والعمل بنتيجتها. أما إذا لا يوجد واقع مجهول فلا. مثلا الآن مثال الطفل المتنازع فيه، يوجد واقع مجهول لأنه قلنا نعلم بأن هذا ولد أحدهما قطعا، ولكن لا نعلم هذا أو هذا، لا نعلم، لكن هو ولد أحدهما. ففي الواقع هو ولد أحدهما، يوجد واقع مجهول. ما أنه يوجد واقع مجهول يقول هنا القرعة تكون لازمة.
هذا
الآن بعدنا، هذا انتهينا حين نقطة أخرى. التفصيل مو هذا الآن، تفصيل أنه هل يوجد واقع مجهول أو لا يوجد واقع مجهول. مثال الطفل قلنا يوجد واقع مجهول، هذا أيضا نقدر نقول يوجد واقع مجهول، هو في الواقع إما ذكر أو أنثى. فإذا وجد واقع مجهول يكون الأخذ بالقرعة وبنتيجتها لازما، هذا الذي أفصل. أما إذا لم يوجد واقع مجهول، مثل ما إذا قال الأول عبد أملكه حر وملك دفعة واحدة ثلاثة عبيد، هنا ما يوجد واقع مجهول لأنه ملك ثلاثة، ما ملك مثلا ثلاثة بالتدريج ونسي أو اشتبه عليه الأمر، لا، هو ملكهم دفعة واحدة
معلومة.
نعم، أرث مثلا جاء له دفعة واحدة ثلاثة عبيد، صفقة واحدة اشترى ثلاثة عبيد، هنا لا يوجد واقع مجهول، يقول لا يلزم القرعة. فهذا المفصل قال التفصيل بين ما إذا وجد واقع مجهول هنا لا بد من القرعة ولا بد من الأخذ بنتيجتها. إذا لم يوجد واقع مجهول فلا تلزم القرعة ولا تلزم نتيجتها. المصنف يقول هذا التفصيل غير مناسب، ما ذكرناه هو الأنسب، هذا التفصيل غير مناسب. الوجه في ذلك يقول أنه أن الواقع قد يكون له تعين مجهول، وبالرغم من ذلك لا يكون الأخذ بالقرعة لازما. مثلا يقول كالدار الذي اختلف فيها، اختلفوا في الدار، هذا الشخص يقول الدار لي، الآخر يقول لي، لا يوجد عند هذا بينة ولا يوجد عند هذا بينة، ليست يد هذا عليه وليست يد هذا عليه، لكن هنا يوجد واقع مجهول. هنا في مثل هذا الفرق بالنسبة إلى المتنازعين والمتخاصمين يمكنهما أن يلجع إلى الصلح، فهم يتصالحان، كل واحد يأخذ نصف الدار. فهنا مع أن الواقع عندنا واقع مجهول، مع ذلك لم نقل بلزوم القرعة، وإنما المتنازعان هم بالخيار، يريدون قرعة يريدون يتصالحون ما يفعلون. فمحل الكلام أنه أنت تقول إذا وجد واقع مجهول لا بد من القرعة، هنا لا يمكنك أن تلتزم بذلك. لو المتنازعان اصطلحا تقول لا يجوز لهم الصلح، لا بد من القرعة، لا يمكن المصير إليه. واضح؟ أيضا من جهة أخرى قد لا يكون تعين للواقع ومع ذلك يلزم الأخذ بالقرعة. مثلا لو نذر المكلف إكرام أول داخل عليه فدخل عليه ثلاثة، هنا لا يستطيع أن يكرم الثلاثة، لا يستطيع إكرام أكثر من واحد، هنا لابد العمل على طبق النذر، هو نذر أن يكرم أول داخل عليه وتحقق النذر ولا يمكن أن يكرم الثلاثة، فهنا لابد من القرعة. مع أنه هنا لا يوجد واقع مجهول، قلنا لابد من القرعة. فإذا التفصيل غير صحيح، التفصيل بين ما إذا كان هناك واقع مجهول فتلزم القرعة مطلقا، وإذا وبين ما إذا لم يكن هناك واقع مجهول فلا تلزم القرعة مطلقا غير تام. لماذا؟ لأنه ينقض عليه بعض موارد ما إذا كان هناك واقع مجهول قلنا بعدم لزوم القرعة، مثل قضية الدار الذي تنازع عليها الاثنان. وبالنسبة في موارد أخرى لا يوجد واقع مجهول ومع ذلك قلنا بلزوم القرعة، فإذا هذا التفصيل غير تام. نعم واضح. هذا بالنسبة إلى النقطة السابعة. النقطة الثامنة في مورد القرعة، يقول بأنه في أي مورد ترد القرعة؟ سؤال هنا، ما هي موارد القرعة؟ الجواب عن هذا يقول الموارد التي يفقد فيها القواعد الشرعية من أمارات من أصول كلها هنا لابد، أو المورد مورد قرعة، يعني لا توجد بينة، لا توجد يد، لا يعني أمارة اليد، لا يوجد استصحاب، لا يوجد شيء أصلا. في مثل هذا المورد يكون هذا الأمر مجهول فمورد للقرعة. فإذا مورد القرعة هو المورد الذي يفقد فيه جميع القواعد الشرعية القابلة لتعيين الحال، هذا المورد نقول هو مورد القرعة. والعقلاء أيضا على ذلك، يعني العقلاء متى يلجؤون إلى القرعة؟ إذا كان مثلا شخص ادعى الدار وعنده بينة يقولون لا اجري القرعة، قطعا لا. لو شخص مثلا يده على الدار وكل الناس تدري أنه هذه الدار تحت يده وادعى أن الدار له، يقال له لا هنا قرعة، لا علامة اليد علامة الملكية. إذا كانت هذه الدار له سابقا والآن شك وصارت دعوة والآخر ما عنده لا بينة لا شيء، هنا أيضا نجري الاستصحاب، لا نقول نلجأ إلى القرعة. فإذا العقلاء أيضا لا يلجؤون إلى القرعة إلا إذا فقدت جميع الأمارات القابلة للتعيين. إذا وجدت أمارة ودليل يقبل التعيين يعمل على طبقه، فقدت هذه الأمارات يعمل بمقتضى القرعة. لهذا يقول أنه لما نأخذ بالنصوص نلاحظ أنها تحدد الموضوع، موضوع القرعة بالمجهول، ولا يصدق المجهول إلا مع فقد هذه القواعد. ولهذا ذكرنا سابقا أنه جميع الأصول والأمارات مقدمة على القرعة لأن موضوعها هو المجهول، ومع جريان القواعد الأخرى لا يكون هذا المورد مجهولا عليه. على هذا نرتب بعض الآثار. مثلا يقول يتضح من هذا أن الشبهة الحكمية ليست موردا للقرعة، يعني إذا شككنا في حكم شيء لا نجري القرعة أنه هذا حلال أو هذا جائز أو هذا حرام أو واجب. لماذا؟ لأن الشبهات الحكمية توجد فيها قواعد. إذا ما عندنا خبر واحد عندنا مثلا استصحاب، ما عندنا استصحاب مورد براءة، ما عندنا مورد براءة مورد اشتغال، يعني على حسب المورد. هل أننا نشك في أصل التكليف نجري البراءة، هل نشك في المكلف به نجري الاشتغال. فإذا في جميع المراحل بالنسبة إلى الشبهات الحكمية عندنا حل، فمع وجود الحل لا تصل النوبة إلى القرعة، يعني لا يكون هذا الأمر مجهولا بالنسبة لنا. واضح. أيضا يقول لا تجري القرعة في الشبهة الموضوعية التي يمكن تحديد الحال فيها من خلال قاعدة شرعية، مثل ما إذا وجد يعني صار تنازع في دار وكان أحدهما صاحب يد أو كانت هناك بينة، قلنا أنه لا تجري في الفرع مع أن المورد شبهة موضوعية. فالشبهة الحكمية مطلقا لا تجري فيها القرعة، الشبهة الموضوعية لا تجري فيها القرعة إذا كانت هناك أمارة أخرى مثل اليد أو مثل الأمارة أو مثل اليد أو مثل البينة، بل حتى مثل الاستصحاب. فالنتيجة يقول أن مورد القرعة ينحصر في خصوص الشبهات الموضوعية التي يكون موردها فاقدا لجميع الأمارات الشرعية القابلة للتعيين، هذا هو موردها. من خلال ذلك يقول أيضا يتضح أمور. الأمر الأول التأمل في صحة ما ذكره المحقق العراقي في نهاية الأفكار. المحقق العراقي قال إنما لا تجري القرعة في الشبهات الحكمية من جهة ظهور عنوان المجهول والمشتبه في كونه وصفا لذات الشيء المردد بين الأشياء وليس وصفا لحكمه. لتوضيح هذا يقول عندنا ورد القرعة لكل أمر مجهول أو مثلا لكل أمر مشتبه. اللفظ هنا القرعة لكل أمر مجهول، يعني نفس الأمر هو مجهول. أما إذا كان الشك في حكمه لم يكن هو مجهول وإنما كان مجهول حكمه، مثلا الأرنب نعلم الأرنب ونعرفه هذا الحيوان المعروف، نشك هل يجوز أكل لحمه أو لا، هنا شبهة حكمية. هنا لا يصدق القرعة لكل أمر مجهول لأن الأرنب ليس مجهول، المجهول هو حكمه. الموضوع نفسه نفس المورد غير مجهول. فيقول كلمة مجهول لما قالت الرواية القرعة لكل أمر مجهول أن يكون الأمر بنفسه مجهول، نفس الصفة للأمر وليس صفة لحكم الأمر. من نفس هذا التعبير يقول نخرج الشبهات الحكمية لأن الشبهات الحكمية دائما حكمها مجهول وليس المورد مجهول. نفترض الحيوان المتولد من الشاة والكلب طاهر أو نجس، حكمه مجهول، هذا حيوان معروف لكن حكمه مجهول. فهو يقول كلمة مجهول أن يكون نفس الشيء مجهول. نحن لا نعلم البيت لمن، لا نعلم هذه الأرض لمن، مجهول، نفسه مجهول لا حكمه. فالشبهات الحكمية دائما أن يكون المورد أو ورودها يعني ما إذا كان الحكم مجهول وليس نفس الشيء مجهول، بينما القرعة أخذت أن يكون الشيء بنفسه مجهولا. فيقول إنما لا تجري في الشبهات الحكمية أي القرعة من جهة ظهور عنوان المجهول وعنوان المشتبه في كونه وصفا لذات الشيء المردد بين الأشياء وليس عنوان المجهول وصفا لحكمه، لم يقل مجهول الحكم. ومن الواضح أن الاشتباه في موارد الشبهات الحكمية ليس في ذات الشيء بل في حكمه. فنحن نعلم مثلا أن هذا لحم الأرنب وإنما نشك في حكمه وأنه يحرم أكله أو يحل. هذا كلام المحقق العراقي. يقول مما ذكرنا سابقا نتأمل في صحة هذا الكلام. وجه التأمل يقول أن تحديد الاشتباه بخصوص ما ذكر أول الكلام وعهدته عليه، نقول أنه الرواية مثلا أخذت القرعة لكل أمر مجهول أو لكل أمر مشتبه، لكن حصر المجهول والمشتبه في ذات الشيء الذي يكون مجهولا بأول الكلام. يمكن أن نقول الآن بالنسبة إلى الحكم بالنسبة لنا مجهول مشتبه، فالأرنب واضح لحم الأرنب واضح، لكن حكمه مجهول، فيصدق عليه القرعة لكل أمر مجهول، حكمه مشتبه، يصدق عليه القرعة لكل أمر مشتبه. فإذا دعوى انحصار ظهور كلمة مجهول ومشتبه في خصوص الموضوع ليس في الحكم، هذا أول الكلام، واضح؟ فعليه يقول كان بالإمكان أن يتمسك لإخراج الشبهات الحكمية بمثل ما ذكرناه، وهو عدم صدق عنوان المجهول أصلا في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأنه متى ما ورد أمارة أو أصل عملي منجز أو معذر ترتفع الجهالة. فنقول القرعة لكل أمر مجهول، لكن لا نتصور الجهالة في الشبهات الحكمية، لأن معنى المجهول أن لا توجد أمارات أو أصول شرعية قابلة للتعيين، والشبهات الحكمية يوجد فيها. إما نفترض خبر، أو نفترض أمارة أخرى، أو نفترض أصل عملي، المهم تصل النوبة في النتيجة إلى البراءة أو الاشتغال. ما عندنا بعد شيء آخر لا تجري فيه، لا اشتغال، لا أمارة، لا استصحاب، لا، دائما تجري أحد هذه الأصول. فيقول بهذا، يعني بهذا الوجه لا نحتاج إلى الوجه الذي ذكره المحقق العراقي، واضح؟ الأمر الثاني يقول أيضا يتضح، هذا تقدم، أن الاستصحاب وغيره من القواعد والأصول متقدم على القرعة. النقطة التي يضيفها هنا أن هذا التقديم بالورود، ذكرنا في بعض المباحث أنه كيف نقدم هذا الدليل على هذا الدليل، إما بالحكومة، إما بالورود، إما بالتخصيص، أو بشيء آخر. هنا بالورود، كيف؟ لأن الموضوع المأخوذ في القرعة هو المجهول، والأدلة الأخرى ترفع الجهالة، فالاستصحاب مثلا يرفع موضوع القرعة. متى ما كان أحد الدليلين يرفع موضوع الآخر تعبدا فهذا ورود، واضح؟ يقول متقدم على القرعة بالورود، بمعنى أنها بجريانها، بجريان هذه القواعد، ترفع عنوان المجهول الذي هو موضوع حجية القرعة. نعم، تعبدا فهذا هو ورود، يعني ليس رفع تكويني، إذا كان رفع تكويني يكون تخصص، ولكن الرفع من ناحية التعبد الشرعي، الشارع قال هذا يرفع الجهالة، فمتى ما وجد ارتفعت الجهالة، فيرتفع الجهالة حقيقة ولكن ببركة التعبد. تبقى أيضا نقطة هنا، يقول ورد في كلمات غير واحد من الأصوليين أن دليل القرعة لا يمكن التمسك بعمومه في مورد إلا بعد الانجبار بعمل الأصحاب. لماذا؟ يقول أنه في بعض الكلمات هكذا ورد، نحن نلاحظ أن الأصحاب عملوا بالقرعة في هذا المورد أم لم يعملوا، إذا عملوا نحن نعمل، إذا لم يعملوا لا نعمل، ولا يمكن التمسك بالعمومات. لماذا لا نتمسك بالعمومات إلا بعد ملاحظة عمل الفقهاء والأصحاب؟ يقول لأنه كثرة التخصيص، فيحصل تخصيص الأكثر وهو مستهجن، كما أيضا ذكرنا في بعض أبحاث كيف يكون تخصيص الأكثر مستهجن. فهنا دفعا لهذا نقول لا نعمل بالقرعة إلا إذا جبر العمل بعمل الأصحاب. المصنف يقول أنه هذا فيه نظر، الوجه فيه أن محذور تخصيص الأكثر غير وارد، تخصيص الأكثر محذور لا شك فيه، ولكنه غير وارد في المقام. لماذا؟ لأنه الموضوع كان هو المجهول، وقلنا أن نفس موضوع المجهول مقيد ضيق ليس عام، وهو ما إذا انتفت جميع الأصول وجميع الأمارات، فلا نقول القرعة هنا وخصصت بالاستصحاب، والقرعة هنا وخصصت باليد، والقرعة هنا وخصصت بالأمارة الأخرى بالبينة، لا لا نقول أصلا، نقول هذه الموارد كلها من أساس لا تجري القرعة، مو أنها تجري وخصصت، فهي خصوصا تجري في الأمر المجهول الذي يفقد جميع هذه الأمور، فلا يلزم تخصيص الأكثر. خارج تخصص عنه. نقرأ هذه العبارة الأخيرة حتى تصير واضحة. يقول: ورد في كلمات غير واحد من الأصوليين أن دليل القرعة لا يمكن التمسك بعمومه في مورد إلا بعد الانجبار بعمل الأصحاب، وذلك من جهة كثرة التخصيصات الطارئة عليه على دليل القرعة، وحيث إن كثرة التخصيص أمر مستهجن، فيكشف ذلك عن كون الموضوع لحجية القرعة معنى خاصا لا يلزم منه كثرة التخصيص، وبما أن ذلك المعنى الخاص مجهول لنا فنبقى غير قادرين على التمسك بعموم دليل القرعة. دليل عام لكن لا نتمسك به، فلاحظ فقهاء عملوا به في هذا المورد نعمل، ما عملوا لا نعمل. قال الشيخ الأعظم في الرسائل: ذكر في محله أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم. هذا فيه نظر، ووجه النظر أن محذور التخصيص الكثير غير وارد بعد اختصاص موضوع القرعة بالمجهول الذي لا يصدق مع إمكان تطبيق أي قاعدة من القواعد الشرعية، فإن المورد المذكور نادر، يعني مورد تفقد في جميع القواعد الشرعية مورد نادر وقليل، ولا يلزم من التزام القرعة فيه أي محذور. فإذا بما أن عنوان أو موضوع القرعة هو عنوان المجهول، وعنوان المجهول هو المورد الذي يفقد جميع الأمارات والأصول الشرعية القابلة للتعيين، فإذا نفس العنوان ضيق من الأول، وإذا ضيق من الأول ما في عندنا كثرة تخصيصات أصلا، بخلاف ما لو قلنا هي تشمل حالة البينة وخصصت بالبينة، هي تشمل حالة اليد وخصصت باليد، لو قلنا هكذا نعم، لكن لا نقول به، والحمد لله رب العالمين.
طيب
الله فاسم.